بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى النساء اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرت استحاضتهن. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل المهمة في باب الحيض والاستحاضة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب. أم حبيبة بنت جحش، ويقال أم حبيب، وهي بنت جحش ابن رئاب الأسدية، أسد ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد. وتعتبر هذه المرأة وهي أم حبيب إحدى النساء المشهورات اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم المؤمنين أم سلمة الأسدية زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أم حبيب هذه، ويقال أم حبيبة، تحت عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهي إحدى النساء 9 المشهورات التي اشتهرن بالاستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهن 3 من بنات جحش، هي وأختاها أم المؤمنين وحمنة، وحمنة تحت طلحة بن عبد الله رضي الله عنها وعنه، وكذلك فاطمة، وكذلك سودة بنت زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أبي حبيش، وفاطمة بنت أبي حبيش التي تقدم معنا حديثها في أول الباب. فهؤلاء 5، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي سلمة، وقد استحيضت، وأشار الحافظ ابن حجر إلى استحاضتها في شرحه في الفتح. وأسماء الحارثية بنت مرثد الحارثي، وكذلك أيضا بادنة بنت غيلان الثقفية، وسهلة العامرية. فهؤلاء 9 من النسوة اشتهرت استحاضتهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهن السيوطي رحمه الله بقوله: قد استحيضت في زمان المصطفى 90 نساء، قد رواها الراوية بنات جحش: سودة وفاطمة، زينب، وأسمى، سهلة، وبادنة. فهؤلاء 9. وهؤلاء النسوة الأحاديث بعضها ضعيفة في الرواية عنهن عند البيهقي، وبعضها محسن، وبعض الأحاديث كما في بنت جحش التي معنا رضي الله عنها وأرضاها ثابتة في الصحيح، ومنها حديثنا الذي معنا، وفاطمة أيضا حديثها في الصحيحين. فالمقصود أن هؤلاء النسوة اشتهرت استحاضتهن، وكانت زينب هذه قد اشتدت عليها استحاضتها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رأيت مركنها ملآن بالدم. والمراد بالمركن الوعاء الذي يغتسل به وتقضى به المصالح. فالمقصود أن هذه المرأة استحيضت هذه السنوات، بمعنى أنه استمر معها الدم وحالها على هذه الصفة، يستوجب أن تعرف ما هو الحكم الشرعي، هل هي حائض في مدة جريان الدم أم أن الحيض له زمان معتبر. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض لا يحكم به إلا في أمد معين، وأن ما زاد يعتبر استحاضة. تقول عائشة رضي الله عنها نعم
أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين.
استحيضت، تقدم معنا تعريف الاستحاضة أنها استبعال من الحيض. وإذا قلنا إن الاستحاضة هي استمرار للحيض، فهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله يقولون لا استحاضة للصغيرة التي لم تصل إلى سن الحيض. فالصغيرة كبنت 7 سنوات و8 سنوات لو جرى معها دم فيقولون هذا دم فساد وعلة، ليس بحيض ولا استحاضة. ومن أهل العلم من أطلق دم الاستحاضة على كل دم فاسد، سواء كان قبل زمن الحيض أو بعد زمن الحيض. استحيضت 7 سنين.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الأمر، حتى إن بعضهن بعض النساء كنا يصلين والدم يجري معها من شدة غلبة الدم لها، واشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الترمذي الذي تقدم معنا أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا أنعت لك الكرسف، أي هل الدم الذي معك يرقى بحيث لو وضعت القطنة، والكرسف هو القطن، بحيث لو وضعت القطنة في الفرج أنه يتوقف؟ قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك. فقال تلجمي، فأمرها أن تشد طرفي الفرج. وهذه أحوال في النساء يختلفن، فإذا اشتدت الاستحاضة عليها لا يتوقف معها الدم ويصبح معها كالنزيف المستمر. نعم.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيه دليل على حرص الصحابية والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن على العلم. ويتعين ويجب على الإنسان أن يسأل وأن يستفتي أهل العلم إذا نزلت به النازلة، كأن تنزل به في أمر من أمور عبادته، فيسأل عن صلاته وطهارته للصلاة كما سألت هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها. فلو استشكل العبد مسائل في طهارته من الحدث أو طهارته من الخبث تعين عليه أن يسأل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا نزل بهم الأمر في أمر دينهم سألوا. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت، وفيه دليل على مشروعية سؤال المرأة، وأنه يجوز للمرأة أن تباشر الاستفتاء للعالم وللشيخ لكي يكشف لها ما ينبغي عليها في أمر دينها من عبادة ومعاملة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي معها. نعم.
فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل.
فأمرها، الأمر لها وللأمة، لأن هذا حكم شرعي ليس خاصا بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فأمرها أن تغتسل.
فقال هذا عرق.
فأمرها أن تغتسل، أي بعد انتهاء عادتها. وهذا الحديث فيه اختصار. فالسؤال الآن عن الدم الزائد عن أمد الحيض، واستشكالها عن الزمن الزائد عن أمد الحيض ما حكمه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى أمد الحيض أنها تغتسل، فأمرها أن تغتسل. فيه دليل على وجوب الغسل عند الطهر من الحيض، وقد بينا دليل ذلك فيما تقدم معنا في مقدمات الحيض، وأن هذا الغسل واجب بإجماع العلماء رحمهم الله، فأمرها أن تغتسل أي إذ انتهى أمد حيضها. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا انتهى أمد الحيض، وهذا ما يفهم أيضا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم معنا، أن المرأة إذا انتهت عادتها تغتسل مباشرة، إذا انتهت عادتها ورأت علامة الطهر تغتسل مباشرة، ولو جرى الدم الزائد عن العادة فلا يؤثر لأنه استحاضة. وعند المالكية رحمهم الله أنها تجلس 3 أيام التي تسمى بالاستظهار، عندهم هذه 3 الأيام تستظهر بها المرأة. وهذا الاستظهار كما قرره غير واحد من أئمة المالكية أنه ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة على ثبوته، وإن كان بعض فقهاء المالكية كالقرافي رحمه الله في الذخيرة أشار إلى أن قوله تعالى قال تربصوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب أن هذا أصل في الاستظهار، وهذا ضعيف، لكن الصحيح العمل بما وردت به السنة، وهو أن المرأة إذا انتهت عادتها عملت بعادتها ولم تلتفت إلى الاستظهار، وأنها طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، فدل على أنها تغتسل بعد انتهاء أمد عادتها.
فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق.
فقال هذا عرق، ورد أنه العاذر والعاند والعاذل، وتقدم معنا وجه هذه الأسماء 3. قوله إن هذا عرق، وقال للصحابية الأخرى إنما ذلك عرق، هذا العرق يميز دم الاستحاضة عن دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم أدنى الرحم من العرق. وأخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا عرق وقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق أن الدم نجس، لأن دم الاستحاضة مأمور بغسله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عرق، والدم في الأصل خارج من عروق الإنسان، ودل على أن الدم نجس كما يستفاد من الأصل في كتاب الله في قوله تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس. فالمقصود من هذا أنه استدل به من قال بنجاسة الدم، لأن الحديث دل أو دلت السنة على نجاسة دم الاستحاضة، والذين يقولون إن الدم ليس بنجس يقولون هذا خاص لخروجه من الرحم فاعتبروا المخرج، وهذا ضعيف، لأن الدم يستوي أن يخرج من المخرج ومن غير المخرج، فأصله واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام إن هذا عرق تعليل للحكم، أي أنني أمرتك بأن تغتسلي، فحكم عليه الصلاة والسلام بانتهاء الحيض لأن هذا ليس بخارج خروج الحيض من موضعه، وإنما هو خارج من أدنى الرحم كما ذكرنا.
فكانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة،
فكانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة، هذا هو المحفوظ في رواية أصحاب الزهري عن عمرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن الاغتسال فعلته أم حبيبة رضي الله عنها من نفسها، وأنها كانت تغتسل لكل صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة. وانفرد محمد بن إسحاق في روايته بأنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وهذه المسألة اختلف فيها أئمة العلم رحمهم الله من السلف والخلف، فذهب جماهير أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايات عنه، وهو قول عطاء، وكذلك أيضا قال به سعيد بن المسيب وغيرهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه لا يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت المرأة أن تغتسل بانتهاء حيضها وانتهاء أيام أقرائها، ولم يأمرها بتجديد الغسل بعد ذلك لكل صلاة. فالغسل واجب عند طهر المرأة من حيضها، وأما بالنسبة للاستحاضة المستحاضة فإنها إذا اغتسلت هذا الغسل الواجب فهي طاهرة من الحدث الأكبر، وحينئذ لا يلزمها أن تجدد هذا الغسل. وذهب بعض السلف إلى القول بأن المرأة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو قول عبد الله بن الزبير، وكذلك أيضا حكوا عن راوية الحديث ولم يرد بسند، وإنما هو كما ذكرنا عن ابن إسحاق. لكن هذه الرواية أنها كانت تغتسل لا ندري هل كانت تعتقد ذلك على سبيل الوجوب واللزوم، أم أنها كانت تريد المبالغة في نظافة نفسها وتنشيط نفسها للصلاة فيكون على الاستحباب، وهذا يتفق فيه الجمهور على أنه مستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إذا أرادت ذلك، وأنه لا يتعين عليها. واستدلوا بالرواية التي ذكرناها وبينا ما فيها، وقال بعض السلف إنها تغتسل من الظهر إلى الظهر، واحتج بعضهم برواية أبي داود من الظهر إلى الظهر، وهذه الرواية مصحفة، والصحيح أنها من الطهر إلى الطهر، أي أنه يجب عليها أن تغتسل عند طهرها فقط كما هو مذهب الجمهور المتقدم في القول الأول. وهناك أقوال أخرى كقول بعض السلف إنها تغتسل 3 اغتسالات، تصلي بالغسل الأول الظهر والعصر جمعا، وتصلي بالاغتسال الثاني المغرب والعشاء جمعا، وتصلي بالاغتسال الثالث الفجر، ويكون جمعها جمعا صوريا، فتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل فتصلي الظهر فيدخل وقت العصر فتصليه، ثم كذلك تفعل في المغرب والعشاء فيكون لها 3 اغتسالات. وهذا القول كما ذكرنا يرده الأصل الذي بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بغسل واحد ولم يلزمها بأكثر من ذلك. نعم. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرناه من أن المرأة المستحاضة طاهرة وليس عليها إلا الحدث الأصغر على تفصيل عند أهل العلم، فإن كان الدم يستغرق الوقت كاملا فحينئذ تتطهر بدخول الوقت في أول الوقت، تتطهر الطهارتين، طهارة الخبث وطهارة الحدث. المراد بطهارة الخبث أنها تنظف فرجها وتغسله ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان الدم قويا ولا يتماسك فحينئذ تشد طرفي الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي، لأنها قالت إني أثج ثجا، وهذا يدل على كثرة الدم الخارج، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي. فأخذ منه العلماء دليلا على أن النجاسة إذا كانت بالإنسان وغلبت مثل الدم إذا ضرب بسهم أو طعن أو جرح، فخرج منه الدم وحضرته الصلاة ولم يتوقف الدم فإنه يصلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك صلى عمر بن الخطاب حينما طعنه عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، صلى وجرحه يثعب دما ولم يمنعه ذلك من أداء حق الله بأداء فريضته في الصلاة. فالمقصود أنه إذا كان نزيف الدم لا يرقى فيصلي الإنسان على حالته. وهذا كما ثبت في قصة الرجل الذي قام يحرس الشعب فجاءه السهم، فإنه صلى وجرحه يثعب لأن الدم لا يمكن أن يرقى. ومن المعلوم أن السهم إذا أصاب فالسهم فيه الزج، والزج هو الحديد التي في رأس السهم المثلثة، فهي إذا دخلت في أول دخولها تقطع عروق الإنسان ولحمه، فإذا نزعت قطعت أكثر، وحينئذ لا ترقع بعد الإصابة مباشرة. وهذا يغلب الإنسان مثل هذه الحالات، يغلب الدم صاحبه ولا يمكنه أن يوقفه حتى يصلي الصلاة بطهارة كاملة من الخبث الذي هو النجاسة. ولذلك لما استدل بهذا الحديث على طهارة الدم رد هذا الاستدلال بأنه نزيف لا يرقى، والخلاف إذا كان الدم يمكن أن يرقى ويمكن إيقافه. فالمرأة المستحاضة تتطهر طهارتين: طهارة الحدث بتنظيف الفرج وما أصاب البدن من الدم، وما أصاب الثوب الذي تريد أن تصلي فيه، ثم بعد ذلك تتعاطى أسباب حبس الدم. وهكذا لو كان بالنسبة لغيرها من كان من أصحاب الجروح السيالة فإنه إذا أمكن كبح الدم ومنعه فإنه يتعاطى المصلي ذلك في طهارته، أما إذا غلبت فلا إشكال. وكذلك أيضا تتطهر المرأة المستحاضة من الحدث بعد أن تنظف فرجها وتتطهر تنظف بدنها، فإنها تتوضأ ويكون وضوءها لدخول وقت الصلاة، ثم هذا الوضوء تصلي به الفريضة الحاضرة وجميع النوافل في الوقت. فإذا خرج الوقت فإنها حينئذ تعيد طهارتها على تفصيل في المطولات، لكن من حيث الأصل أنها إذا تطهرت لدخول وقت الظهر جاز لها أن تصلي فريضة الظهر ونافلة الظهر الراتبة القبلية والبعدية وبقية النوافل، ويجوز لها أن تصلي الفريضة المقضية مثل أن يكون قد تستيقظ في وقت صلاة الظهر وقد فاتها الفجر، أو تتذكر أنها لم تصلي الفجر فإنها تتوضأ لدخول وقت الظهر وتصلي المقضية وهي الفجر، ثم تصلي بعدها الحاضرة وهي الظهر. فمن حيث الأصل أنه إذا دخل عليها الوقت أعادت طهارتها. وهذا النوع من المكلفين يصفه العلماء بصاحب الحدث الدائم. فصاحب الحدث الدائم الذي يكون معه المرأة يجري معها دم الاستحاضة، والرجل يصيبه الرعاف فينزف عليه وقت المغرب أو ينزف عليه حتى يستغرق وقت الفريضة، فهذا صاحب حدث دائم، صاحب النجاسة الدائمة. وصاحب الحدث الدائم كمن به استطلاق ريح أو به سلس بول أو به سلس مذي، فيشمل ما إذا كان الحدث دائما أو كانت النجاسة دائمة الخروج دون أن تنقض الوضوء، إذا قلنا إن الرعاف لا ينقض الوضوء. أما على مذهب الحنابلة ومن يقول بأن الخارج النجس من سائر البدن ناقض للوضوء، فإنه يعتبر الرعاف أيضا في حكم من به حدث دائم. فهذا النوع من المكلفين يأخذ بهذه الرخصة، وهذه توسعة من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى وتيسير على عباده، إذ لو أننا أمرنا هؤلاء أن يتطهروا وأن لا يصلوا إلا بطهارة كاملة لبلغ بهم الأمر المبلغ، ولكن الله لطف بهم ويسر عليهم، وهذه الشريعة شريعة يسر وليست بشريعة عسر وعنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المرأة الحائض، وكان من قبلنا كاليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يشاربوها، ولكن الله جاء بهذا اليسر ووضع عنا هذا الإصر، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه وأفضله، حيث إنه عليه الصلاة والسلام آكل الحائض وجالس الحائض، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملها هذه المعاملة التي بعد فيها عن التضييق عليها، وهذا يدل على سماحة هذا الدين وما وضع الله فيه من الآثار التي كانت على من قبلنا. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. من إناء واحد.
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، ويدل أيضا على جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر، ويدل على جواز الاغتسال عاريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاغتساله، ولذلك وصفت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن غسله لفرجه قبل بداءته بالوضوء. واغتساله عليه الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين من حكمه وفوائده نقل هذا التشريع للأمة، وفيه كرم خلق منه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من يسر الحال والبعد عن التكبر والتعالي، حيث إنه كان يغتسل مع نسائه عليه الصلاة والسلام، وهذا كرم عشرة منه عليه الصلاة والسلام لأهله وزوجه، وكذلك أيضا فيه دليل على ما كان عليه من شظف العيش صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله اختار له هذا الأمر وصرف عنه وزوى عنه فتنة الدنيا، حتى إنه إذا اغتسل لا يغتسل هو وزوجه إلا من إناء واحد، وهذا يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من ضيق الحال، ولكن الله وسع عليه برحمته التي رحمه بها، وهي الرسالة العظمى التي ختم بها الرسالات والنبوة التي ختم بها النبوات صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ذكرت أنه إناء بقدر الحلاب كما في الروايات الأخرى، والمراد بالإناء الذي هو قدر الحلاب أي قدر ما يحلب فيه، وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه ينبغي للمغتسل أن يقتصد في الماء الذي يستعمله في غسله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه وأهله كفاهما هذا القدر من الماء، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بإحسان التصرف أثناء الغسل، بالبعد عن الإسراف والبعد في صب الماء والإسراف في استعماله. قد ثبت في الحديث الصحيح عنها عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وقد تقدم معنا بيان هذا الهدي في صفة الغسل من الجنابة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل طهور المرأة، وأنه بفضل طهور المرأة وأنه لا بأس ولا حرج في ذلك. والذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وشرطه أن تكون المرأة قد خلت بهذا الماء. وأما حديثنا وحديث أم المؤمنين عائشة ونحوه من الأحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك بعض أمهات المؤمنين في الغسل من إناء واحد، فإن هذا باجتماع الرجل مع المرأة، فلم يتحقق الشرط وهو أن تخلو المرأة بالماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتركا مع أم المؤمنين، فلم يحصل رفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر مع الخلوة من المرأة، حتى يمكن أن يستدل بهذا الحديث أو يعترض به على الحديث الذي نهى عن الاغتسال والوضوء والطهور، وأن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. وبينت أجملت رضي الله عنها في هذا الحديث، وجاء في الحديث الأخرى أنها كانت تقول دع لي وهو يقول لها دعي لي، وهذا فيه فوائد، منها كرم خلقي عليه الصلاة والسلام في عشرته لأهله وزوجه صلى الله عليه وسلم، حتى إن المرأة تخاطبه بهذا الخطاب، وهذا يدل على سماحته وبساطته عليه الصلاة والسلام، وإلف نسائه له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا فيه دليل على جواز الكلام أثناء الاغتسال بما تدعو الحاجة إليه. وقولها رضي الله عنها من إناء واحد، بينا أن هذا الإناء وإن كان قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث عائشة كان يغتسل بالصاع، فقد ذكرنا في باب الغسل أنه ليس هناك حد معين للغسل ينبغي للمغتسل أن يلتزمه في القدر الذي يغتسل به من الماء، والأهم أنه لا يبالغ ولا يسرف، وهذا يختلف بحسب اختلاف أجساد الناس، وكذلك يختلف بحسب اختلاف الأجساد نفسها من حيث النقاء ووجود الدرن والوسخ على الجسد. نعم.
قالت رضي الله عنها كلانا جنب.
كلانا جنب، وهذا يدل على أنها طهارة من الحدث الأكبر، وبينا معنى الجنابة كلانا جنب، بينا معنى الجنابة فيما تقدم معنا في باب الجنابة. نعم.
قالت رضي الله عنها وكان يأمرني.
وفيه دليل على أن الجنب ليس بنجس، وقد تقدم معنا هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنها كانت تغرف بيدها ويغرف عليه الصلاة والسلام بيده، فهذا يدل على أن الجنب طاهر، وأن هذا هو الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
وكان يأمرني فأتزر، وكان يأمرني قوامة من الرجل على المرأة، وكذلك عناية منه عليه الصلاة والسلام بتعليم أمهات المؤمنين ما يلزمهن، فكان يأمرني أن أتزر، أي ألبس الوزرة وهو الإزار وهو ستر الإنسان لأسفل البدن والرداء لأعلاه، وهذه الوزرة ذكر بعض العلماء أنه جاء ما يدل على أنها إلى أنصاف الفخذ. وأخذ منه العلماء مسائل في قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيه دليل على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض ومباشرتها، لكن بشرط لا يقع الجماع. وقد بينا فيما تقدم نص الكتاب والسنة على تحريم وطأ المرأة الحائض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالله حرم الوطأ في الفرج، فإذا استمتع الرجل من المرأة الحائض بمباشرتها فإنه لا حرج عليه. وأخذ منه طائفة من العلماء في قولها يأمرني فأتزر المنع من الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وأنه من الحمى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحفظ به حرمة الفرج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن إن من وقع في الشبهات فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فما بين السرة والركبة ما عدا الفرج قد يغري الإنسان فلا يملك نفسه فيطأ في الفرج، فأمرت بالاتزار تشريعا للأمة أن تتزر المرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا أخذ بهذا الأمر وأمرها أن تتزر، فدل على أن غيره من باب أولى وأحرى. ولذلك شدد بعض العلماء والأئمة في الاستمتاع من المرأة فيما بين فيما عدا الفرج ما بين السرة والركبة خشية الوقوع في الفرج. وقال بعض العلماء إنه لا حرج أن يستمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الوطأ. وهذا هو الذي يؤكد معنى المعنى الذي ورد في التنزيل في قوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم مكان كالمقيل، فدل على أن المحرم هو مكان الحيض وهو الفرج، ومفهوم ذلك أن ما عداه لا يعتزل، وأنه يجوز للإنسان أن يصيبه. وأيما كان فدلائل السنة تشير على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ الحمى وأن يتقي، وأن يأمر المرأة بالاتزار حتى يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام. فلو أنه باشر المرأة ووطئها في الفرج وهي حائض، فاختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقال جمهور العلماء والأئمة: لا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة، لأنه لم يرد في الشرع على حسب ما ذكروا من نص يعتبر في إثبات العقوبة عليه بكفارة أو غيرها. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يكفر، فقال بعض السلف: عليه عتق رقبة، الكفارة المغلظة، لأنه وطء في مكان محرم كالوطء في الزمان المحرم، فقاسوه على الوطء في شهر رمضان فأوجبوا عليه الكفارة المغلظة، وهو قول بعض أئمة التابعين رحمة الله على الجميع. وقال طائفة من أئمة الحديث ومنهم أيضا الإمام أهو رواية عن الإمام أحمد إنه يجب عليه أن يكفر، فمنهم من قال عليه دينار، ومنهم من قال عليه نصف دينار، ومنهم من فصل وهو الأقوى. فقالوا: إذا كان وطؤه لها في أول حيضها فعليه دينار، لأنه قريب العهد بالحل، فتكون جرأته على انتهاك الحرمة أبلغ، لأن المرأة كانت طاهرة من قريب، فصبره في هذه الحالة سهل عليه، ويكون وطؤه في هذه الحالة جرأته فيه على انتهاك الحرمة أبلغ. وإن كان وطؤه في آخر الدم في آخر وقت الحيض فعليه نصف دينار. وهذا القول تقويه رواية ابن عباس في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار أو نصف دينار. وهذا الحديث صححه الحاكم ورجاله رجال الصحيح، وأمعن ابن القطان في تصحيحه، ووافقوا على ذلك أيضا ابن دقيق وغيرهم رحمة الله عليهم. وقد قال الإمام أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل أتذهب إليه؟ قال نعم. فهذا الحديث فيه تفصيل، يحمل على التفصيل على أنه إذا كان في أول الدم كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويكون التفصيل بحسب الجرم الذي وقع فيه، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخر الحيض فعليه نصف دينار. وأما القول بأنه لا شيء عليه فهذا مبني على أنهم لم يأخذوا بالحديث ولم يصح عندهم، وهذا عذرهم رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
قالت رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه فأرجل وهو معتكف. يخرج إلي رأسه لأن حجرتها رضي الله عنها وأرضاها كان بابها على المسجد، فخوخت هذه الحجرة حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بابها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج لها رأسها، يخرجه من المسجد. وفيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه لم يحكم بانتقاض اعتكافه، لأننا كما قدمنا غير مرة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فلو أنه احتاج أن يتناول شيئا بيده من خارج المسجد فتناوله بيده وجسده داخل المسجد من طاقة المسجد أو من باب المسجد فإن هذا لا يؤثر في اعتكافه. وينبني على ذلك أنه لو كان داخل المسجد فأخرج يده أو أخرج رجله ثم ردها لم تلزمه تحية المسجد، لكن لو خرج بكامل جسده لزمته التحية. وينبني على ذلك أنه لو قال: والله لا أدخل الدار أو لا أخرج من الدار، فأخرج يده أو أدخل يده لم يحكم بوجوب الكفارة عليه، إلا إذا كان في القصد ما يدل على المنع من جميع الجسد، فهذا يستثنى كما هو معروف في مسائل الأيمان بضوابطه. فهذا أصل عند علماء أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. واستشكل على هذا لو طاف بالكعبة والكعبة جزء منها لم يبنى كما في الشاذروان، فلو أنه جاء بعض جسده كيده على الشاذروان فاعتمد على البيت أثناء طوافه من زحام فأصبح يضع يده على البيت مستندا وهو يمشي، فهل ينقض هذا طوافه؟ قال بعض العلماء: هو كحكم مسألتنا. واستدرك على ذلك وردوا عليه بأن الأصل في الطواف أن يكون لجميع الجسد، ولذلك لا يتخرج على مسألتنا، فلو طاف وجعل بعض جسده على البيت لم يطف كما أمره الله عز وجل بجميع جسده، وهذا صحيح واستشكال في محله فلا يلتحق بمسألتنا. وفي قولها يدني إلي رأسه فيه دليل على جواز تنظيف المعتكف لنفسه كأن يمشط شعره ويسرح الشعر، وفيه دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمال هديه في الحرص على النظافة وإكرام شعره صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا من سنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وكنا أمهات المؤمنين يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقمن على شأنه، وهذا من العشرة بالمعروف أن تقوم المرأة على خدمة زوجها بالمعروف. نعم.
قالت: فأغسله وأنا حائض.
فأغسلها يغسل شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه وأنا حائض، جملة حالية، وهذا يدل على أن الحائض ليست بنجسة كما ذكرنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالط الحائض، ولذلك ثبت حتى في مأكله ومشربه أنه كان يدنى إليه بالوعاء فيه العرق فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويقسم على أم المؤمنين عائشة أن تأكل قبله فتنهشه فيضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأبي وأمي من زوج كريم ونبي كريم. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الأمور وتبين بها أنه لا، أن الحيض لا يوجب نجاسة المرأة أو يمنع من مخالطتها، فيجوز للمسلم أن يشرب من سؤر المرأة الحائض وفضلة المرأة الحائض، ولذلك كان يعطيها الإناء فيه الشراب فتدنيه إليه فيقسم عليها فتشرب قبله صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذه ويضع فمه حيث وضعت فمها ويشرب من الإناء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إمام لا يتذكر أنه محدث إلا في أثناء الصلاة، هل يقطعها أو يكمل؟ وإذا أكمل فهل عليه إثم في ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صيغ السؤال عجيبة، بعض الأسئلة صيغتها عجيبة. إمام لا يتذكر أنه محدث إلا في الصلاة، هذا يعني صيغة عجيبة. هو يقول إمام تذكر أنه محدث في الصلاة، أما لا يتذكر أنه محدث إلا في الصلاة، هذا مشكل. على العموم، إذا تقدم الإنسان ليصلي بالناس وتذكر أن عليه حدثا أو أنه محدث، فعليه أن يتقي الله وأن ينصرف، لأن صلاته غير صحيحة، ولا يجوز له أن يتم الصلاة وهو يعلم أنه محدث. بل شدد بعض العلماء في هذه المسألة وقال: من صلى وهو يعلم أنه محدث فإنه كافر والعياذ بالله. قيل: لماذا؟ قالوا: لأنه مستهزئ بأعظم شعيرة في الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء ونوى، هذا شيء آخر، لكن الفعل نفسه لا يدل، لأنه في بعض الأحيان من ضعف الإيمان قد يغلبه الحياء الذي هو غير محمود أو الخجل غير المحمود، فالله أحق أن يستحيا منه فيخشى الناس، وهذا من ضعف إيمانه. لكن ينبغي على المسلم إذا علم أنه محدث أن يعظم الله عز وجل، سواء كان إماما أو مأموما، فينصرف ولا يسلم، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. وفي اللفظ الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لا يجوز له أن يستمر في صلاته، وعليه أن يعظم الله. وهذا امتحان يمتحن الله به عبده، فيبتلي بمثل هذه المواقف لكي يبتلى ويختبر هل يخاف الله أشد من خشيته وخوفه من الناس أم العكس. فعليه أن يستحي من الله وأن ينصرف من أمام الناس، ولا يبالي بالناس ولا يبالي بالغير، ولا يخاف أنهم يستهزئون به أو يتكلمون أن فلانا فعل وفعل، بل عليه أن يتقي الله، لأن العزة بيد العزة كلها من الله، والكرامة كلها من الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا ترك الجمعة لعذر معتبر، هل له أن يصلي الظهر بأهله جماعة؟ أثابكم الله.
بالنسبة للمسألة الأولى، أعيد السؤال.
السؤال الأول: لا يتذكر أنه محدث إلا في أثناء الصلاة، هل يقطعها أو يكمل؟ وهل عليه إثم
إذا أكمل؟ نعم عليه إثم بلا إشكال لو أكمل، لكن بالنسبة له لو أكمل عالما متذكرا أنه محدث وأخبر الناس أو علم الناس بذلك فإنهم يعيدون الصلاة، أما إذا لم يعلموا فأمرهم إلى الله عز وجل والصلاة مجزئة. أما لو علموا أنه محدث وتعمد الصلاة بهم وهو عالم أنه محدث فيعيدونها احتياطا، وهذا اختاره غير واحد من الأئمة بخلاف مسألة من كان محدثا ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فهذه فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبينا هذه المسألة والخلاف فيها بين الجمهور والحنفية، وأن الصحيح مذهب الجمهور أن من صلى ناسيا لحدثه حتى سلم ولم يعلم الناس بحدثه أن صلاة من وراءه صحيحة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ وقع منه ذلك ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، وهذا ما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم، وعليهم أي خطأهم، والله تعالى أعلم. أما لو أن الإنسان عذر بترك الجمعة هو وغيره كالمرأة في البيت وأهله في البيت فإنه يجوز أن يصلي بهم جماعة ظهرا، لأنه لا تلزمهم الجمعة، فيجوز أن يصلي بهم جماعة ظهرا، ومن كانوا معذورين أو كانوا جماعة، لو أن جماعة كانوا في موضع لا تلزمهم الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا جماعة، يجوز صلاة الجمعة إذا يجوز صلاة الظهر بدلا عن الجمعة جماعة ولا حرج في ذلك، بل هو الأفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: والدي يعمل في شركة ولديه سيارة للعمل وكوبونات للبنزين ويستخدمها في العمل وفي أغراض البيت، والأغلب في أغراض البيت، ما حكم هذا الفعل أثابكم الله؟
لا يجوز لوالدك أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان جميع ما صرفه، فإن كان لا يستطيع أن يعرف قدره بالتحديد فعليه أن يقدر بغلبة الظن، هذا مال الغير، فإذا كانت شركة خاصة فصاحبها يطالبه بحق في صرف هذه الكوبونات التي ذكرتها في مصالحه الخاصة به وبأهله، إلا إذا أذن له صاحب الشركة أو ذهب وأخبره بما فعل فسامحه، فحينئذ لا إشكال. أما أن يأخذ سيارة العمل حكومية كانت أو كانت من عمل لأشخاص أو لشركات أو لشخص فهذا لا يجوز، وإذا فعل ذلك فإن في ذمته جميع ما يصرفه من وقود هذه السيارة، ويلزمه ضمان هذا الحق لصاحبه ورد هذه المظلمة لصاحبه، لأن هذه السيارة أعطيت للعمل ولم تعطى للمنزل، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وانصح والدك في ذلك وذكره بالله وذكره أن هذا يوجب عليه المسؤولية في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا طالب علم وحبب لي الطلب بفضل الله، ولكن عندي مشكلة وهو أني أعاني من طول النوم وزيادته فوق الحاجة، كيف أتخلص من ذلك أثابكم؟
هذا الذي ذكرته من طول النوم يختلف الناس فيه، فما كان مرضا بمعنى أن الإنسان مبتلى به المرض إذا زاد عن الحد وأصبح يضر بمصالح الإنسان ويؤثر عليها فهذا أمر من الصعوبة بمكان أن الإنسان يتخلص منه، أما إذا كان شيئا عارضا ويمكن أن تعالج بتعاطي الأسباب فتعاطي الأسباب، أما إذا كان شيئا أنت مبتلى به ومن الصغر تعرف نفسك أنك كثير النوم فخير لك أن لا تغالب هذه الأمور، لأن لا تستطيع مهما حاولت لا تستطيع ذلك، وبعض الأطباء أذكر بعض الأطباء حينما ذكر له هذا الأمر قال إن العلاجات التي تعطى لا تؤمن عواقبها الوخيمة، فاحمد الله عز وجل على العافية واجتهد في مرضات الله عز وجل بقدر ما أعطيت، فإن الله لا يبتلي العبد بشيء إلا ويعوضه بخير منه. فتجد الإنسان كثير النوم، قد تجده قوي الحافظة، وقد يكون لراحة الجسد وراحة الدماغ زمانا أطول دخلا في هذا، فلا يبتلي الله بشيء إلا وله عوض منه سبحانه في شيء آخر. فإذا رأى الإنسان أو ثبت أن هذا أمر مستقر وموجود وتعرفه في الأسرة أو شيء وراثي، فخير لك أن لا تغالب، وإحمد الله عز وجل، وحاول أن تنظم أمورك وترتبها على وفق ما أنت عليه. هذا هو عين الحكمة وعين الصواب. ولذلك كثير من الأمور التي تكون جبلة وطبيعة في الإنسان ومغالبتها يأتي بضرر، الأفضل بل قد يتعين على الإنسان أن لا يتعاطى الأسباب التي تنتهي بعواقب وخيمة، بل يحمد الله عز وجل ويسأل الله من فضله، وبناء على ذلك انظر في حالك. أما لو كنت تعرف نفسك أنك ما تنام، وأن هذا الأمر طرأ عليك، وأن هذا النوم يمكن علاجه بالحجامة أو علاجه بتعاطي الأسباب بإلزام نفسك بساعات معينة وترتب وقت النوم، هذا أمره يسير، وحينئذ لا ليس مرده إلينا في الفتوى، لأن هذا أمر جبلي طبيعي العقلاء والحكماء يتعاملون معه بما يناسبه. إذا كان هذا الأمر طرأ عليك ولا تعرفه من نفسك، فحينئذ تتعاطى الأسباب لرفعه عنك وترجع إلى حالتك الطبيعية التي تعرفها من نفسك، وتبعد عن نفسك ضرر هذا البلاء الذي قد يعطلك عن مصالح الدين والدنيا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أبي وعمي اشترك في تجارة عمل وأغنام، وبعد الخصومة أخذ والدي المال وترك الأغنام لعمي، ما العلم أن عمي قد توفي، فما الحكم؟ أثابكم الله.
هذه خصومة، لا يمكن أن نقول أن عمك مصيب أو والدك مصيب حتى نعرف حقيقة الذي جرى ووقع، ولا يجوز لأحد أن يدخل في خصومة حتى يسمع من الطرفين. فإن داود عليه السلام ابتلاه الله بالقضاء وفصل الخصومة، فأرسل الله إليه الملكين وتسور المحراب عليه في يوم عبادته، فلما رآهما فزع فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء السبيل والصراط، دلنا على الحق، بيننا خصومة. فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخصام. فقال داود مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كان المفروض أن ينتظر حتى يسمع من الطرف الثاني. ولذلك إذا ادعى أحد شيئا نسأل المدعى عليه: هل الذي ذكره هذا المدعي صحيح؟ فإن قال صحيح ننتظر حتى يقول صاحب الحق: أريد حقي، لأن القاضي موقفه حياد، لا يميل لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. فلما قال داود ذلك عاتبه الله من فوق 7 سماوات وبين له كيف يفصل بين الناس، وهو أن ينتظر الخصم حتى يفرغ من خصومته، ثم يعرض خصومته على الطرف الثاني لكي يستبين حقيقة ما ذكره. فقد يقول شخص: فلان ضربني وشتمني، فما يأتي الإنسان ويقول مباشرة: لماذا تضرب وتشتمه؟ يقول له: هل صحيح أنك ضربت فلان وشتمته؟ فيقال: نعم ضربته ولكني لم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أضربه ولم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أقصد ضربه ولم أقصد شتمه، أنا وضعت يدي عليه فعدها ضربا، وذكرته بكلمة طيبة فقلت: وأنت كذا، ففهمها سبا وشتما. إذن الفصل في الخصومات علم يحتاج الإنسان أن يصف فيه الطرفان، المراد به أن يتوصل به إلى إنصاف الطرفين وإعطاء كل ذي حق حقه. فأنت تقول إن الخصومة وقعت بين العم والوالد، هذه الخصومة ما نعرف حقيقتها، ولا نقول إلا الأصل العام أن توصي أباك بتقوى الله عز وجل، وإذا كان يعلم أنه ظلم عمك يرد إلى عمك مظلمته، وإذا توفي العم يردها إلى ورثة العم، ويسأل الله أن يبيحه من أن يجعله في حل من حق الميت، وسيلقى الله بالخصومة التي وقعت بينه وبين الميت، لأن الخصومات قد يكون فيها اتهام وأذية باللسان، كان يقول أن هذا سرق مالي أخذ مالي، وتشويه سمعة الغير، هذه حكومتها إلى الآخرة إلى ديان يوم الدين. فإذا مات الميت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلص بحكومة الدنيا قبل حكومة الآخرة، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا جاء شخص وظلم شخص فتوفي المظلوم ورد المال إلى أهله، بقي السب، بقي الشتم، بقي التشهير، بقي الازدراء، بقي الكلام في المجالس، بقية الغيبة، هذه كلها مكتوبة. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كتبوا الكلمات وكتبوا العبارات وكتبوا السب والشتم والهمز واللمز والخصومة والتعيير والتهم، كلها مكتوبة. وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، لأنهم يروا دقائق الذر أمام أعينهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالتساهل في مظالم الناس وحقوق الناس أمرها عظيم، والشخص يجلس مع زوجته ومع قرابته ومع إخوانه يتكلم ويسب ويشتم ولا يبالي، ومع أولاده يعير هذا وينتقص هذا، هذه الكلمات ما تذهب. ولو أنه رد والدك إلى عمك لا قدر الله وكان فيه ظلم أو خصومة فرد له المال، بقيت هذه الحقوق. لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلان يسرع، فلان بطيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. فإن استطعت ألا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله، واعلم أن الأمر ليس مبالغا فيه بل حق كالشمس في رابعة النهار، لأن الله أعذر إلى العباد. وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا، في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فتخرس الألسنة ولا يمكن أن ينطق أحد إلا بالحق، ولا يمكن أحد أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، خضعت وخشعت وذلت. فالثرثرة والكلام وإرسال الألسنة والضحك والتعيير، والعجب أن البعض حتى يأتي وينسب في بعض الأحيان يجعل عمله حتى ينسبه إلى الشر، ونحن نقول هذا نذكر بعض الإخوة أن البعض يكون عمله منسوبا إلى الشر في قناة أو غيرها. فكما ذكر بعض الإخوة يقول نشاهد بعض الإخوان هم أخيار وقدوة يتكلمون يثرثرون في المباحات، بالبعض حتى تصل إلى الغيبة، هذا اللامبالاة في الألسنة. وكون الإنسان إذا ظلم يفكر في المال فقط، المال فقط، لا، حقوق العرض. حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه، اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري، لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. أين أنت؟ أنت قرأت كتاب الله وقرأت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وقرأت أن الملك رقيب على لسانك، فتحفظ هذا اللسان في الخصومات. غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات، وهذا الذي يوجب على المسلم إذا كان بينه وبين أخيه خصومة أن يحفظ لسانه. المال يذهب ويأتي، لكن أن تنتهك عرض أخيك المسلم. والمصيبة ليست هنا، والله إن الأمر عظيم. وما قال الله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما ذكرها الله عبثا لكي تكون على بينة من أمرك. خصومات تذهب الحسنات باللسان، فالشخص قد يكون مظلوما ويصبح ظالما بلسانه من كثرة ما يتكلم وينتهك من عرض أخيه المسلم. فإذا المظالم لا تتوقف على المال، مظالم اللسان وزلات اللسان مهلكة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: هذا الذي أوردني الموارد. قد يجلس إنسان في مجلس علم، قد يجلس مع طلبة علم، وقد يجلس في خطبة الجمعة وينقلب إلى بيته، بدل أن يقول الإمام أوصانا بتقوى الله يقول الإمام: اليوم جلس في خطبتي يحبر ويذهب يمين وشمال وهو لا يدري ما هي هذه الكلمة. يمكن حسنات صلاتي كلها ذهبت في ذلك اليوم، لأن هذا الإمام الذي رفعه الله والذي أمره أن يخطب في الناس الله منصب دين وشرع، فلما يتهتك فيه علم أبناءه. فإذا جاء ابنه من الغد في صلاة جمعة جلس ينظر إلى الإمام كيف يخطب، يدور عورة حتى يرجع إلى بيته ويقول الإمام فعل وفعل، فعندها يهلك. الحذر، الحذر من المظالم والحقوق. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يخاصم الرجل أخاه فينظر الأبناء إلى أن أباهم خاصم عمهم، فيأتي ويقول لهم: عمكم هذا ظالم، عمكم هذا ما يستحي، عمكم كذا وكذا، ويأتي بالكلمات الشديدة كلها على شيء من حطام الدنيا، فينتهك بها عرض أخيه المسلم ويقطع بها رحمة والعياذ بالله. فيتعلم الإبن كيف يسب أخاه. فإذا جاء من الغد وحصلت بين الأخ وأخيه خصومة تذكر طريقة أباه، فجاء ويقول: عمكم فعل وفعل، وخالكم وقريبكم وأبو أمكم وجدكم وكذا وكذا. يعلم أبناءه، لا يتوقف خطر اللسان على ذنب الزلة، ولكنه يجر وراءه ويلات لا يعلمها إلا الله عز وجل. الحذر، وخاصة حينما يكون معك أبناؤك أو طلابك أو معك أحدا من الناس أو من ينظر إليك كطالب علم أو ينظر إليك كملتزم مستقيم بطاعة الله عز وجل، تحبس هذا اللسان وتخاف من زلاته وتعلم الغير كيف ينتبه. ولقد كان الناس إلى عهد قريب كانوا يربون أبناءهم على الخوف من زلة اللسان. زلة اللسان تهلك أمة وتشقي العبد وتسعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. يمر على الرجل العاصي فتأخذ حمية الدين لا حمية الجاهلية، ويقول له: يا أخي اتق الله، إن هذا الأمر فيه وفيه هذا أمر حرمه الله ورسوله، ويذكره ويخوفه فيستهزأ به ويهان ويذل، وقد يضرب وقد يشتم، وتغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد غفرت ذنوبه، وقد تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد رفع في جنات الفردوس درجات. هذا هو اللسان. فالمظالم لا تتوقف على المال في أخذ المال أو رده. المظالم الأدهى والأمر العرض، الاستطالة في عرض المسلم والوقيعة في عرض المسلم. إياك أن تذكر أحدا بسوء إلا أن يأذن الله لك بذلك. وتذكر الأخرس، وتذكر من أصابته الجلطة ولم يستطع أن ينطق، تذكر نعمة الله عليك بهذا اللسان. فلا تشتغل إلا بذكر الله من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تعصمنا وأن تصلح أقوالنا وأعمالنا، اللهم سدد أقوالنا وصوب آراءنا واجعلنا فيما يرضيك عنا، نعوذ بك من الزلل ونعوذ بك من خطأ القول والعمل، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.